الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله أولياء الورى فيما مضى وفيما استقبل. إجمالا انتهينا من هذه القاعدة ووصل بنا الكلام إلى المسألة الخامسة ظاهرة. نعم، إذا أوصى بالصلاة، نعم شيئا ما أخذنا منه، إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه، إخراج الصلاة والصوم من ماله، ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر، وبينا على إتحال أن السيلزي قد يظهر منه الجمع بين مسلك القدماء ومسلك متأخري الأعصاب، مع أن متأخري الأعصاب في خصوص الولد الأكبر لا مطلق الوارث، إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب. زين، طبعا لا يخفى، أذكر لكم أن متأخري الأعصاب الذين لم يذهبوا إلى مبنى القدماء من خروج الواجبات البدنية من أصل التركة قالوا بوجوب ذلك على الولد الأكبر. أولا أكثرهم يخص الولد الأكبر ولا يعمم لمطلق الوارث، كما أن كثير منهم يخص الوجوب بالصوم والصلاة ولا يعمم لمطلق الواجبات البدنية. لماذا؟ لأن النص الخاص الوارد وارد في خصوص الصوم والصلاة، والمفروض أن هذا المبنى لدى متأخري الأعصار، وهو أن الولد الأكبر تشتغل ذمته بنفس العمل، هذا خلاف القاعدة. تارة الولد الأكبر وغير الولد الأكبر الوارث أو للناس بالميت يشتغل ويخاطب تكليفا بتولي شؤون الميت، إفراغ ذمته حتى من الواجبات البدنية من أصل التركة كما هو مبنى القدماء، وبهذا له وجه ينتقل من وارث لوارث. من هو أولى الوراث؟ قد لا يكون أولاد ذكور، إناث، أو طبقة ثانية أو المجرة. وأما إذا بني، يعني بعبارة أخرى عموم آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض تدلل على أن أولى الناس بإرث الميت هو الذي يخاطب بوظيفة تولي شؤون الميت، دليل عام ما لا نحتاج إلى أدلة خاصة، نفس دليل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فشؤون تدبير الرحم، أي شأن من شؤونه، تجهيزه، تكفينه، دفنه، تحنيطه، فلان، يتولى الرحم أولى به من غيره، ومنها إخراج ديونه، لأن أيضا مشؤون ميت، سواء ديون الناس أو ديون الله عز وجل من أصل التركة. لو كان المبنى مبنى القدماء دليل عام لدينا، سواء في الروايات الواردة باعتبار نكتة أولى الناس به، أو بدليل عموم الآية أو الأرحام بعضهم أولى ببعض تولي، لأن مبنى القدماء حقيقة يرجع إلى التولية، والتولية هي بنفسها عامة، إلا أن الكلام في مبنى المتأخر الأعصام إنه مبناهم ليس التولية، مبناهم اشتغال ذمة الولد الأكبر بنفس الصلاة التي اشتغلت ذمة الميت بها الأب بها. اشتغال الولد الأكبر بنفس الصوم، كأنما صوم واحد وصلاة واحدة بعد موت الميت يخاطب بها كل من الميت والولد. أيها المكلفان الولد والأب، ائتيا بصلاة لكن عن الأب، عن أحدكم. هذا المبنى خلاف القاعدة، عندما يكون خلاف القاعدة يقتصر فيه على من؟ على الصوم والصلاة الذي ورد النص فيه. بقية الواجبات البدنية من أين الدليل؟ ما في دليل، وسيمة هي على خلاف القاعدة على هذا المبنى، وهو مبنى متأخر الأعصار. كفارات إلى ما شاء الله على الميت، ما الدليل على أنه الولد الأكبر تشتغل ذمته بها؟ إلا من باب الاحتياط، من باب الإحسان، من باب عدم العقوق، هذا بحث آخر. وإلا من حيث القاعدة، القاعدة لا تقتضي، من حيث الدليل الخاص، الدليل الخاص اختص بالصلاة والصوم، ما ورد في النذورات، ما ورد في العهد، ما ورد في الحلف، حلف على ذمته أن كذا يفعل، وما صلة ذلك بالولد الأكبر؟ النص ورد في الصلاة والصوم يقضى عنه، أو في حجة الإسلام، حجة الإسلام أيضا، حجة الإسلام متفق فيها كما مر، حتى المتأخرين الأعصار يذعنون أن في حجة الإسلام تخرج من أصل التركة ولا يخاطب بها من؟ الولد الأكبر، حتى لو لم يكن مال للميت لا يخاطب بها الولد الأكبر، من باب الاحتياط الولد الأكبر يفرغ ذمته به. لك تفريغ الذمة مو احتياطي، تفريغ الذمة يحصل إذا تبرع عنه، لكن إلزامه بتفريغ الذمة احتياطي. لكن بقية الواجبات البدنية لم يرد فيها النص، لذلك كثير ممن ذهب، ولعل السيد الخوي هكذا، ممن ذهب إلى أن الولد الأكبر يلزم بنفس الصوم والصلاة لن يعمم هذا الإلزام إلى بقية الواجبات البدنية كالكفارات والنذورات والأيمان التي تبقى في ذمة الميت. لم يذهب إلى أنها يخاطب بها الولد الأكبر، لذلك اقتصروا على الصوم والصلاة لورود النص. نعم بعض متأخري الأعصاب قال التعليل وارد في الصوم والصلاة أو الحج لا يبعد استفادة العموم فيه لمطلق الواجبات البدنية على الولد الأكبر. لذلك بعضهم أفتى بالتعميم متأخر الأعصاب، بعضهم متأخر الأعصاب، بعضهم أفتى بالتعميم، وكثير منهم احتاطوا في التعميم، وكثير منهم اقتصر على الصوم والصلاة. بعض القدماء أو عدة من القدماء الذي مر بنا أنهم يذهبون إلى إخراج من أصل التركة ويعممون ذلك لمطلق الواجبات البدنية، إن لم يكن للميت مال، إن لم يكن للميت مال، خب من أين يخرج؟ احتاط في خصوص الصوم والصلاة أن الولد الأكبر يقضي عملا باستظهار احتياطي في النصوص، وهي النصوص الواردة في الصوم والصلاة، إطلاق يقضي عنه الولد الأكبر أو للناس به. فكل قول من قول قدماء أو متأخر الأعصار عندهم نوع من التركيز على أنه لماذا النص ورد بالخصوص في الصوم والصلاة، بهذا التقييم الذي مر بنا، لماذا ورد النص بالخصوص في الصوم والصلاة. لكن المؤاخذة على التتمة في كل القولين، أصحاب القولين تتمة ما بنوا عليه التتمة احتياطية عندهم، لكن كل تبنى مبنى، المؤاخذة على هذه التتمة الاستظهارية أن النص الوارد في الصوم والصلاة وإن اقتصر على الصوم والصلاة، نعم، ولم يحصل طبعا اقتصر، فرق بين نقول الدليل اقتصر وبين نقول الدليل حصر، هذا الدليل يحصر كان اقتصر، يعني فقط ذكر في هذا ولم يذكر غير، اقتصار غير الحاصر. الاقتصار قد يخرج نموذج وتمثيل. على كل ملاحظتنا على تتمة كلا القولين أن النص الوارد في الصوم والصلاة لم يقتصر على الولد الأكبر، إلا بعض الروايات، أكثر الروايات أولى الناس بميراثه، فلما اقتصرت على الولد الأكبر في التتمة؟ لما لم تعمموا لأولى الناس بميراثه؟ فهذا استظهار غير منسجم مع تمام مفاد الروايات الواردة في الصوم والصلاة، سواء استظهار وإن كان استظهار احتياطي، دعني أوضح هذا الاصطلاح، استظهار احتياطي. ولو خضنا في هذا البحث في بحث الأصول في أوائل مباحث الانسداد، ولكن على أي حال نشير إليه هنا إجمالا، استظهار احتياطي يعني فيما يعني عدة معاني، منها أن يراعي المجتهد والفقيه بعض الاحتمالات التي يرى لها نوع ونحو من الوجاهة. صح، هذا الاحتمال ليس يصمد أمام شواهد الاحتمال الذي استظهره الاستظهار الأصلي، الاستظهار الأصلي الذي استظهره دافع عليه شواهد مفعمة، لكن هناك احتمال ثاني أو ثالث ما شئت فعدل، هناك احتمال آخر له وجاهة، لكنه ليس يصمد أمام شواهد الاحتمال الأول. الاحتمال الذي له وجاهة غالبا الفقهاء يراعونه في الفتوى وفي كيفية الاستنباط. زين ماذا يراعونه؟ مثلا يجعل تتمة الفتوى فيها احتياط، تتمة هي نوع رعاية. أو ماذا يراعي هذا الاحتياط والاستنباط؟ يراعيه بأن يسبك الفتوى ويؤطر قالب الفتوى بنحو يجمع في يجمع برعاية كلا الاحتمالين والمحتملين، محتمل الاحتمال الأول الذي هو يبني عليه ومحتمل الاحتمال الثاني. مثل ما يعبر في المثل الجن في الدارج، وين ما صابت جابت، يعني على فرض يكون الاحتمال الأول هو مطلق واقع قد رآه في الفتوى، قد على فرض يكون الاحتمال الثاني هو الواقع أيضا قد رآه، فلن يكون هناك فساد في العمل. صيغة احتياطية ليس في العمل فقط، صيغة احتياطية في قالب الفتوى. على كل هذه من فنون بحث الاجتهاد والتقليد، لا نريد الآن الخوض فيه. ومن أسرار بحوث الفتية والفتاوى، عالم الفتاوى عالم برأسه. أيا ما كان إجمالا هذا، أن جملة من المتأخرين العصار أو المتقدمين استظهر استظهارا احتياطيا بأن قال ورود خصوص النص في الصوم والصلاة يراعى تتميما لقوله، لكن كما مر بنا الملاحظة أن هذا ليس وارد في خصوص الولد الأكبر، وارد في أولى الناس بميراثه. لماذا لم تراعوا هذه النكتة وإن وردت بعض النصوص في الولد الأكبر المعتبرة صحيح، ولكن عمدتها في أولى الناس بميراثه، مما يدل على أن الأمر تولي. بعد ذلك الماتن يقول نعم الأحوط مباشرة الولد ذكر، نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما. يعني حتى الأنثى هو من أي باب؟ من باب النصوص الخاصة؟ لا، من باب أمر الوالد مطاع، طاعة الوالدين. لذلك عمم للأنثى للبنت. لكن مر أن الواجب من طاعة الوالدين بمقدار عدم العقوق لا الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة راجحة مستحبة. إذا استلزم تركها، إذا استلزم تركها عقوق نعم يجي، كما في طاعة الزوجة لزوجها. يقول نعم الأحوط مباشرة الولد الأكبر، الولد ذكر، الولد عفوا، الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته. المتن أتكون المتن موجود، متن المسألة أتصور في صدق العبارة، وإن لم يكن مما يجب على الولي، لعل إن وصلين أقرأها بس ما الظهر وصلين. نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان وأنثى. إذا أوصى مباشرة لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما الحاج من جهة كثرته بعدك. وأما غير الولد من لا يجب عليه طاعته فلا يجب عليه. المثل شلون يكون نفسه؟ أي إلا هكذا نقول نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى مباشرة وإن وصلية وإن لم يكن مما يجب على الولي. أي إذا أوصى مباشرة لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي إذا أوصى باب طاعة الوالدين أمر الوالدين إن وصلية وإن لم يكن مما يجب على الولي كما لو فوت ذلك بدون عذر أو أوصى إلى غير ولي مع أنه أوصى إلى غير ولي لكن أوصى إلى الولد والبنت فيجب عليهم وإن أوصى إلى غير ولي هذا مع عدم التركة. فيأتي الولد والبنت بما أوصى به طاعة لأمره. ولكن مر بنا أو هو السيد يزي ما خصص بالولد الأكبر ثم هذه الطاعة إنما يلزم بها الإنسان بمقدار عدم العقوبة. يعني نعم لا يبعد ذلك لكن لا يصير خاصة بالولد الأكبر وإن كان أحق الناس بأبيه الولد الأكبر. أي هنا قال بشرط أن لا يكون مستلزما الحرج من جهة كثرته. يعني هذه الطاعة مقيدة بعدم الحرج. لذلك يقول وأما غير الولد ممن لا يجب عليه طاعة أوامر الميت فلا يجب عليه. هذا مخصوص فقط للولد والبنت أولاد الميت. هنا أخرج السيد يزي من باب طاعة الوالدين كما لا يجب على. طبعا دعوني أوضح بعد لي نقطة على مبنى متأخرين العصر. على مبنى القدماء مر بنا لا فرق بين ما فات بعذر أو فات بماذا بتقصير وعمد وعناد حتى. لماذا لا فرق؟ لأن المفروض دين والدين يخرج من أصل التركة. كيف في ديون الناس إذا عاند ولم يسددها يجب على الورثة تسديدها ولا؟ طبعا كذلك في ديون الله لا فرق وليس على خلاف القاعدة لأنه كما مر الواجبات البدنية إذا قرر وقربت بأنها ديون ويجب على الميت تسبيب إلى أدائها ولو بغير مباشرة بالمال هذا لا يفرق فيها كان تقصيره فوته تفويته عن عذر وغير عذر. لذلك على مبنى القدماء لا تفصيل بين عذر وغير عذر هي تخرج من أصل التركة. على مبنى المتأخر الأعصار باعتبار أنه خلاف القاعدة اقتصروا في ذلك على العذر. هذا الولد الأكبر ما الذنب الجريرة التي اقترفها بحيث يحمل مسؤولية ماذا؟ أعمال الأب الأقل من باب المنة وكذا وقدر متيقن في الاستظهار أن يستظهر أنه يلزم بذلك فيما فات بعذر لا ما فات بغير عذر. يقتصر في الاستظهار على القدر المتيقن. لذا متأخري الأعصار فرقوا بين العذر وغير العذر لأن أصل اشتغال ذمة الولد الأكبر بفعل الميت هذا خلاف القاعدة فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو ما فات بعذر ولا يجرون الإطلاق فيه. أما بخلاف مبنى القدماء مبنى القدماء يقولون هذا من باب الدين الدين لا فرق فيه فرط فيه أداءه بعذر أو بغير عذر يجب أن يخرج من أصل التركة. لاحظ الفرق في سعة الفتوى وضيقها بسبب المبنى، عذر عدم عذر ما شابه ذلك عن غير عن هذا، فيما إذا بني على اشتغال ذمة الولد الأكبر بنفس فعل الميت. أما إذا بني على أنه من باب الدين خد الدين أعم، خد الدين هو أضع، لأنه هو المفروض الديون تتعلق بالتركة، تنشب خيوطها بالتركة، ولا فرق في ذلك بين كان عذرا وغير عذر. تتمة المسألة، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن مباشرة، إذا كان الولد الأكبر أو الولد لا يتمكن من مباشرة يجب عليه الاستئجار، استئجار نفقة مادية. ضرر مالي لا دليل على إلزام الولد به، كل واجب إنما يجب ما لم يصل إلى الضرر، إذا وصل الضرر ماذا؟ يرتفع البذل المالي ضرر. لا يتوهم أن هنا يجب على الولد من باب وجوب النفقة على الأب، النفقة الواجبة على الولد تجاه الأب أو العكس، النفقة في الأكل والشرب والمسكن واللبس والألبسة لا في واجباته. الآن أب حي وابن حي والأب في عيلولة الابن أو العكس، الابن في عيلولة الأب، هل يجب على صاحب العيال الأب افترض أن يسدد كفارات ابنه؟ لا. هل يجب عليه أن يسدد ديون الشرعية خمس زكاة؟ لا. إنما الذي يجب عليه فقط أن يبذل له الأكل والشرب والألبسة واللباس والمسكن الضرورات، البقية مواجبة على الأب تجاه الأب، ولا الزوج تجاه الزوجة، الزوج عليها كفارات، عليها نذورات، شو طبت بالزوج ما يرب كفارات عليها وليكن، بل عليها ديون للناس، مو واجب عليها يسدد ديونها حتى ديون الناس. الولد مسرف على ديون للناس كثيرة، مواجب على أبي يسدد ديونه، واجب عليه أكله وشربه لباسه الضرورات المعيشية. كذلك العكس قد يكون، الأب مسرف كذا كذا وفي عيلولة ابنه، الابن مواجب عليه يسدد ديون الناس التي على ذمة الأب، واجب عليه سم باب الإحسان، لما هذا مستحب، لكن من باب اللزوم لا، الواجب عليه فقط أن يبذل له الأكل والشرب. وهي نوع سياسة في التدبير، أنت أيها أيها الكل على غيرك، أنت عيال على غيرك، لا تزرع بكل ثقلك على غيرك، مقدار الضرورات المعيشية للبقاء والحياة نعم يلزم الشارع لك بكفيل، الزائد على ذلك يجب عندك حركة ونشاط أنت بنفسك. إذن حتى من باب النفقة ممكن، من باب الطاعة أيضا الطاعة مقدار التكليفي، أما الأداء الديون والجانب المالي ليس يتم عليه. والمفروض هنا في هذه الصورة التي يفضل الماتن الولد مطلقا أو الولد الأكبر لا يستطيع المباشرة، عند مرض عند كذا، يا الله بالكاد يأتي بالفرائض التي تتعلق به يوميا، كيف بعد يأتي بغير؟ بالنسبة إليه عجز موجود، فلا يجب عليه أن يخرج يفرغ ذمة والده من مال نفسه إذا لم يتمكن من مباشرة، أو كان الأب أوصى بالاستئجار عن نفسه، هو أوصى بالاستئجار ولم يوصي بمباشرة الولد، فهنا المفروض أن التركة ما عنده الأب، لا يلزم الولد بأن يطيع والده في النفقات المالية غير الواجبة. الأب يأمر الابن، يلا قم بضيافة كذا فلان، قم بعيلولة مثلا أرحام كذا، من باب الإحسان نعم، أما من باب الإلزام لا. المقدار اللازم على الولد أن الولد ملزم بالنفقات المالية لأبيه لأكل وشربه وملبس وسكن نفس أبيه، أما أوامره بالنفقات المالية في كل حدب وصوب لا، مو ملزم الولد الأكبر الولد بالنفقة على أبيه بهذا المقدار، مو ملزم. فلو أوصى بالاستئجار الأب الميت، أوصى الولد بالاستئجار، ما ملزم الولد بذلك، بأن يخرج من مال نفسها، تعتني يوصي بالاستئجار من مال نفس الميت الأب، هذا لا طبعا، هذا واجب تنفيذ الوصية، لأنه ترجع إلى شؤون الميت، مال تركة الميت من مال الميت من شؤون الميت، فيلزم الولد بذلك لأنه نوع تولية. لكنه إذا أمر الأب بأن يستأجر الابن أجيرا يصلي عن الأب من مال الابن، ما يلزم الابن بذلك. لماذا؟ أنا الشارع حدد النفقات المالية الواجبة على الابن تجاه الأب في حدود مطعم ملبس مأكل مسكن، زائد نفس الشارع نفى وجوب وإلزام طاعة الوالدين في ذلك، مستحب أخرى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وعلى آله.